طيب لا يوجد في القرآن ولا في الحديث وإنما يوجد في اللغة أو لا؟ مسألة يوجد في اللغة دي مسألة برضو فيها كلام، لأن الإمام أحمد رحمه الله ذكر إن في مجاز، لكن كلام أحمد رحمه الله ذكره إن في مجاز معناها إنه يجوز الكلام، مش مجاز بمعنى المجاز اللي هو صرف اللفظ عن حقيقته، صرف اللفظ عن حقيقته هذا مش ممكن أبدا، حكاية صرف اللفظ عن حقيقته دي. لذا هنا بنقول إن الكلام له ثلاث أشياء، له معنى حقيقي ماشي، وله معنى شرعي، يعني الحقيقة بتاعته يا إما شرعية يا إما لغوية يا إما عرفية، يا إما شرعية يا إما لغوية يا إما عرفية. فالكلام إذا أتى في القرآن والسنة لابد أن يحمل على الحقيقة الشرعية، والكلام إذا أتى بلغة العرب القديمة لابد أن يحمل على الحقيقة اللغوية، والكلام إذا أتى من كل بيئة على حدها فلابد أن يحمل على الحقيقة العرفية، لابد أن يحمل على الحقيقة العرفية. إذن يبقى الكلام له ثلاث حقائق وليس له مجاز، خدين بالكم ولا؟ يعني هنا هو بيقول هم بيقولوا فيه حقيقة وفيه مجاز، فعقيدتنا بنقول لا، فيه حقيقة منقسمة لثلاث أقسام وما فيش مجاز خالص. واضحة دي؟ ما فيش أي مجاز نهائي، ما فيش أي مجاز نهائي أبدا خالص. ولذا هو ذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا مجاز في اللغة، لا في القرآن ولا في الحديث ولا في اللغة، ما فيش خالص حاجة اسمها مجاز نهائي، وإنما الكلام كله حقائق ولا مجاز فيه. يعني هم مثلا يجوا يحتجوا يقولوا طيب ربنا عز وجل يقول فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فهنا الجدار يريد أن ينقض، والجدار قالوا جماد لا إرادة له، يبقى إذن يريد أن ينقض يبقى ده مجاز يصرف إلى معنى مائلا، فوجد فيها جدارا مائلا. دول الكلام مين دول؟ كلام اللي قالوا ان في مجاز. كلام اهل السنة بقى اللي هو بيقول ما فيش حاجة اسمها مجاز، انسى المجاز ده خالص، بيقول لا، ناخد الكلام على حقيقته. هل قالوا لو خذتوا الكلام على حقيقته هتثبتوا للجدار ارادة، وهذا جماد لا ارادة له، فيرد عليهم يقال بل الجمادات لها ارادة ولها فعل، بدليل أن الله عز وجل قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، والسماوات بتسبح والأرض بتسبح والنجم والشجر يسجدان، والجمادات بتشعر بتحس، أحد جبل يحبنا ونحبه، يبقى الجمادات بتشعر، والجزع بكى لما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن الجمادات لها إرادة مش ملهاش ولها إحساس، يبقى نصرف الكلام إلى الحقيقة أولى. فإذا صرفنا كلام اللغة إلى الحقيقة يبقى يترتب عليه إن القرآن مفهوش ولا الحديث ولا اللغة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن يقول إذن عندنا ثلاث حقائق لكل لفظ، ثلاث حقيقة لغوية، إما حقيقة لغوية وإما حقيقة شرعية وإما حقيقة عرفية. فالصلاة كلمة الصلاة لو قبل الإسلام في أيام العرب الجاهلين لو قالوا الصلاة يبقى تصرف إلى المعنى اللغوي وهو الدعاء، تصرف إلى المعنى اللغوي وهو الدعاء. وأما بعد الإسلام فكلمة الصلاة تصرف إلى المعنى الشرعي وهو أقوال وأفعال مخصوصة في أزمنة مخصوصة بشرائط مخصوصة، ولا نصرفها إلى حقيقة عرفية، لأن الصلاة لا عرف له، إما لغة وإما شرع، إما لغة وإما شرع، فلا توجد لها تعريف عرفي أبدا. طيب، فيقول الشيخ يقول: وعلى هذا تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية، شرعية، وعرفية. طيب، وهذا هو أصح الكلام، هذا هو أصح الكلام. مثال ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا كلمة صلاة هناخدها بالمعنى الحقيقي ولا المجازي؟ مفيش مجازي بقى خلاص، مفيش حاجة اسمها مجازي، هناخدها بالمعنى الحقيقي. أنا حقيقة الشرعي، هناخدها بمعنى الحقيقة الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لازم تاخد المعنى الشرعي ليس المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي هو إيه؟ الدعاء، والدعاء ينفع لو الواحد أحدث أو لم يحدث. يبقى إذن لابد أن تأخذ على الحقيقة الشرعية، لابد أن. وكذلك الصيام، الصيام بمعنى الإمساك، ولذا قالت مريم عليها رضوان الله: قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فما الصوم هنا؟ صوم عن الكلام، صوم عن الكلام، فبيؤخذ بمعنى اللغة وليس بمعنى الشرع، ليس كما كتب كتب عليكم الصيام، ليست هكذا أبدا، وإنما تؤخذ بالمعنى اللغوي وهو السكوت أو الامتناع. فقالت إني نذرت للرحمن صوما، أي امتناع، هذه اللغة، فلن أكلم، يبقى امتناع عن إيه؟ عن الكلام، امتناع عن الكلام، امتناع عن الكلام. طيب، وكذلك كلمة الحج، فكلمة الحج معناها القصد أو الذهاب. فإذا لو قال ربنا، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر فيها: والحج لمن استطاع إليه سبيلا، فهيقول الحج عن القصد؟ لأنه يقول الحج بمعنى قصد مكة لأداء شعائر بشروطها في زمانها ومع شعائرها وأماكنها. هناخدها الحقيقة الشرعية، هناخدها الحقيقة الشرعية. إذن كل ما ورد في القرآن والسنة سيأخذ الحقيقة الشرعية، ما لم توجد قرينة تصرفه إلى الحقيقة اللغوية. فوجدت قرينة في قول مريم: إني نذرت للرحمن صوما. هنا الصوم على طول يصرف الحقيقة الشرعية، وهي الزنا، الطعام والشراب والجماع وغيره. فلما قالت فلن أكلم اليوم إنسيا، وجدت قرينة صرفته من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي. واضح أخوانا؟ طيب، قال هنا بيضرب مثال، يقول مثلا الزكاة، الزكاة في اللغة بمعنى إنما، يعني الزيادة. فلو قلت الواحد دلوقتي زكي مالك، يعني زود مالك، لو خدنا بالله معنى اللغة مفعش مش كده، لكن ده زكي مالك يعني إيه؟ نقص مالك ظاهرا، طبعا نقص مالك بأن تخرج منه ربع العشر. يبقى زكي مالك يعني أخرج زكاة مالك، لو خدت بالمعنى اللغوي زود مالك، لو خدت بالمعنى الشرعي أخرج ربع العشر عن مالك إن كان مما يخرج عنه ربع العشر. طيب، هناخدها بالمعنى هو اللغوي ولا الشرعي؟ طيب، ليه خدته بالمعنى الشرعي؟ ما نحن قلنا الكلام إذا ورد في القرآن أو السنة يأخذ بالمعنى الشرعي. فأنا لما أقول لواحد زكي مالك، كلامي أنا قرآن ولا سنة؟ ولا قرآن ولا سنة، فلماذا أخذتموه على المعنى الشرعي؟ ما هو احنا قلنا في القرآن والسنة هناخدها بالمعنى الشرعي، ما لم توجد قرينة تصرفه للمعنى الايه؟ اللغوي. لكن اللي انا قلت ده مش قرآن ولا سنة، ده كلام طلع، بقول لعبد القادر زكي مالك، فلا كلامي قرآن ولا كلامي سنة، يبقى يصرف الى اللغة ولا الى الشرع؟ صرفته الى الشرع مع انه لك لا قرآن ولا سنة، فأجب لا عرف. هو اصلا يا شرع يا لغه يا عرف. كلام القران وكلام السنه يؤخذ دائما بالمعنى الشرعي بالحقيقه الشرعيه، الا اذا وجدت قرينه تصرفه للحقيقه اللغويه. كلامنا احنا يؤخذ بالحقيقة اللغوية او العرفية ما لم توجد قرينة تصرفه الى الحقيقة الشرعية. فلما اقول زكي مالك وردت القرينة هنا لان هذا امر وهذا الامر يتطلب الاشارة الى ركن من اركان الاسلام المعروفة، فان احلت الكلام هنا بقرينة الى ما ورد في القرآن والسنة فلابد ان يؤخذ الحقيقة الشرعية. ماشي كده؟ ماشي. وبالتالي لما الألفاظ الشرعية تستخدم في كلام الناس تصرف إلى الحقيقة الشرعية. فإذا قلت لك حج أو حج، هل معنى حج يعني اقصد ولا معنى حج يعني المعنى الشرعي؟ ليه؟ لأن هذا اللفظ لما استخدمه الشارع صار إذا استخدمه الناس أيضا يصرف إلى المعنى الشرعي. ماشي؟ طيب. فلو قلت لإنسان زكي مالك حيفهم على طول بالمعنى الشرعي أنه أخرج زكاة مالك. أما إذا قلت زكي نفسك حيبقى ده معنى طهر نفسك، هنا على طول خدتها على المعنى اللغوي، على المعنى اللغوي لأنها لم ترد في القرآن ولا في السنة بالمعنى اللغوي، إنما ورد بالمعنى الشرعي. وإن كان البعض قال أحيانا تأتي بالمعنى اللغوي وذلك قبل تشريع الزكاة، فالآيات التي تذكر فيها الزكاة في السور المكية المقصود بها المعنى اللغوي للشرعي يعني تزكية النفوس. مشكلة؟ فلما ترى في الآيات المكية ذكر الزكاة يبقى لا يمكن أن يقصد منها زكاة المال، وإنما يقصد منها زكاة النفوس والقلوب، تطهير النفوس والقلوب. طيب هنا ما في ما زكي مالك، ما كلمة زكي مالك تشمل كل ما هو متمول والإبل والشياء والكلام ده كله مال. زكي بمعنى إذبح؟ لا لا لا، تاني بالذال، تاني بالذال، لا لا الذال غير الزين، لا الذال حاجة والزي والزاي شيء تاني، الزاي اللي هي الطهارة والنماء والذال الذبح دي غير خالص. طيب فمثلا كلمة شاه، كلمة شاه في العرف أنثى الضأن، كلمة شاه في العرف أنثى الضأن، لكن في الشرع إذا قلت أخرج شاه أو عليك شاه فتشمل الذكر والأنثى، تشمل الذكر والأنثى. وبالتالي الشخص اللي عنده محظور من محظورات الحج فعله فيقول أنسك ولو بشاه، عليك شاه، فمعنى عليك شاه ليس معناه أنثى من الضأن أو المعز وإنما عليك شاه يعني ينفع ذكر أو أنثى في الشيء. فذكر ذلك الشيخ رحمة الله عليه قال فلو قلنا كذلك في من ترك واجبا من واجبات الحج عليك شاه فهذا يشمل الذكر والأنثى من المعز والضأن. فالعرف أنثى بس، في الشرع ذكر أو أنثى. فإذا كان سياق الكلام شرعيا حمل على أنه الذكر أو الأنثى، وإذا كان سياق الكلام عرفيا حمل على الأنثى وحدها لا غير. تمام. فيقول هو هنا الشيخ لما يتكلم على العرف والشرع ما ادناش ضابط، لكن عندنا ضابط سهل جدا. ايه الضابط السهل؟ الضابط السهل ان اذا كان سياق الكلام شرعيا حمل على الحقيقة الشرعية، واذا كان سياق الكلام عرفيا حمل على الحقيقة العرفية، بدل الصفحة او نص صفحة اللي الشيخ يتكلم فيها دي بحالها. كان السياق ما يتكلم نتكلم على العقيقة، نتكلم على الحج، نتكلم على فدية، يبقى هنا كلمة الشاه تأخذ المعنى الشرعي اللي هو يا ذكر يا أنثى، إما ذكر أو أنثى لا تأمه لا فرق. أما إذا كنا بنتكلم كلام غير الشرع سياق عرفي بيننا يبقى كلمة الشاه الأنثى على طول ونريح دماغنا. قال وهنا اتكلم كلام كثير جدا لا علينا فيه. قال مثال آخر إن الحقيقة العرفية أحيانا تقدم. فمثلا قال رجل والله لا أبيع اليوم بيعا، والله النهاردة ما نبايع ولا شاف. فهذا الرجل الذي قال والله لا أبيع ولا أشتري هذا اليوم، لو أن هذا الرجل باع خمرا أو اشترى خنزيرا فإنه شرعا لم يبع ولم يشتري، شرعا لم يبع ولم يشتري. وعلى مذهب الحنابلة إذا لأنه هنا اشترى إيه؟ اشترى محرم الخنزير والخمر. وعلى مذهب الحنابلة لو أن شخصا أتى ساعة أذان الجمعة واشترى أو باع ما يحل، يعني اشترى تمر مثلا، فإن هذا البيع عند الحنابلة ليس بيعا لأنه حرام وباطل. فبالتالي هو لو قال والله لن أشتري ولن أبيع وجه بعد الأذان ما أذن وراح شاري تمر وبايع أي حاجة، هنا يعتبر باع ولا اشترى؟ عند الحنابلة لا باع ولا اشترى، عند غيرهم هو قد باع واشترى وارتكب محرما، باع واشترى وارتكب محرما. طيب على الحقيقة الشرعية هذا الرجل الذي أقسم ليس عليه كفارة يمين، لأنه قال والله ما نبايع ولا شيء وراح بايع خنزير وبايع خمر وجه ساعة أذان الجمعة واشترى تمر وباع قمح واشترى عربية وباع ساعة، كل هذا لو احنا مشينا على مذهب الحنابلة يمين سليم وليس عليه كفارة أبدا. لكن لو جينا للعرف باع ولا ما باعش؟ باع، لأن الخنزير عرفا يباع ويشترى، والخمر عرفا تباع وتشترى، والحشيش والمخدرات والسجاير كل ده عرفا يباع ويشترى، بل يباع جنب المسجد، الدخان يباع ويشترى. فهذا عرفا نعم، أما شرعا لا، هذا لا بيع ولا شراء، هذا له بيع وله شراء. يبقى إذن هنقول له كفر ولا ما تكفرش عن يمينك؟ هو أقسم انه لا يبيع ولا يشتري وراح شاري سجاير وباقي خنزير، هنحكم عليه عرفا ولا هنحكم عليه شرعا؟ قال هنا لو طبعا اتبعنا الشرع هو في الحالة دي ليس عليه شيء، ولو اتبعنا العرف يبقى عليه، ولو فرقنا نفرق وصاه التفريق. لو كان يعلم من اهل العلم يبقى هو لو من اهل العلم ليس عليه شيء، أما لو من غير أهل العلم فعليه، لأن غير أهل العلم لا يعرفوا بطلان البيع ولا شيء، هو فكر ده حرام بس ينفع يباع ويشترى، مش كده؟ ففهمين ده، ففرق ما بين العام والعالم في هذه المسألة. لكن كل ده المقصود منه بيان الحقائق الشرعية والحقائق العرفية، يعني المقارنة بين الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية. وقبل كده في مسألة الشاه قارننا بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، يبقى إذن عندنا ثلاث حقائق دايما إحنا فيهم، يا إما لغة يا إما عرف يا إما شرع، يا إما لغة يا إما عرف يا إما شرع، على طول على طول. تعال أنت لو إن إنسان بتقول له بكم الموبايل ده، فقال لك مثلا 200 جنيه، قلت له ب 150، قال لك ماشي. طيب هنا كلمة ماشي هتمشيها شرعا ولا لغة ولا عرفا؟ لازم عرفا. لو جيت تمشيها شرعا مفيش من ألفاظ الشرع كلمة ماشي، ولو جيت تمشيها لغة ماشي أنا همشي على رجلي، ملهاش علاقة بالبيع والشراء خالص، واحد ماشي الماشي عكس القائم أو عكس القاعد، تمام كده؟ لكن لو لازم تمشيها بإيه؟ بالعرف. فالعرف هنا يحترم. طب هيقدم على المعنى الشرعي؟ نعم، هيصير هو محل المعنى الشرعي ويحل محله على طول، يغلب عليه يغلب عليه، يفوقه يفوقه، يتسيده يتسيده على طول. فلو ان انسان قال لمراته انت طالق، هنا المعنى هناخده انه ان شاء الله عرفا، لو خدناه شرعا ما ولا حاجة، لو خدناه لغة انت متزينة وجميلة، لو خدناه عرفا يبقى خلاص. طيب هنا هنخلي العرف مقدم على الشرع؟ نعم، هنخلي اللفظ العرفي يحل محل اللفظ الشرعي ويأخذ احكامه. من فرق بين ايه؟ لا 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 لا، الا اذا قال انا عالم واقصد كذا، خلاص خلاص. لو كان بيكذب يغيله من الله سبحانه وتعالى. فهيبقى ده تخشى الناس والله حقا تخشى. وعموما الإنسان اللي بيخشى الناس ولا يخشى الله مش هيهمه بقى يطلق يطلق 50 مرة ويعيش في الزنا ما يهموش نعوذ بالله. يبقى إذن أحيانا المقصود إيه دلوقتي؟ أحيانا المعنى اللغوي يحل محل المعنى الشرعي، أحيانا المعنى العرفي يحل محل المعنى الشرعي ويأخره. طيب مثال ان الحقيقة اللغوية تحل محل الشرع وتأخره تحكم هي، نحن هنمشي الكلام لغة ونديه الحكم الشرعي ونأخر الحكم الشرعي. انا قلت لك مثال بالعرف، قلت لك لو واحد قال لمراته انت طالق هخلي اللفظ العرفي ده يحل محل اللفظ الشرعي كأنه طالق بالضبط. طب هات لي بقى لغة، جيب لك لغة في القرآن لقيها لكم مرة فات، خذ من أمواله صدقة تطهره وتزكيهم بها وإيه صلي عليهم. خذ بأنه معنى هنا الشرعي ولا اللغوي؟ اللغة. أخذ بمعنى اللغة يعني ادعو له، ادعو لهم على طول صلي عليهم صلي عليهم وماتوا ادعو له. يبقى على طول حخلي المعنى اللغوي يؤخر أنه معنى الشرعي ويتسيده. يبقى إذن ما المقصود من هذا الكلام؟ إنه الكلام له ثلاث حقائق، شرعي ولغوي وعرفي، أحيانا يحل هذا محل هذاك ويؤخره فيأخذ حكمه مباشرة. يبقى كلام العرب أو كلام القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج بر الحقائق الثلاث، يبقى ليس عندنا مجاز أبدا، ليس عندنا مجاز أبدا. ده الموضوع من بتوع المعتزلة بقى وبتوع الأشاعرة وغيرهم حبوا يدخلونا في المجاز، والقصد نفي صفات الله، فيجي على طول يقول لك ربنا سبحانه وتعالى له عين، يقول لك الربا. لو احنا قفلنا عليهم باب المجاز يا شيخ كل الكلام الأصول ده عشان نخدم التوحيد والفقه، لو قفلنا عليهم باب المجاز هيحتاس. عين لازم تبقى عين، عين لازم تبقى عين خلاص. بالنسبة للعين في الشرع ملهاش تعريف، بيبقى عندناش غير العين فين؟ في اللغة، مفيش في العرف، لازم في اللغة. فاللغة تحكمهم العين يعني العين. لو جاي يقول الرضا نقول له طب فانه قاموس دي يا اخويا، هات لي قاموس توجد فيه كلمة عين بمعنى الايه؟ الرضا. مفيش. هات لي قاموس فيه ان اليد بمعنى النعمة، مفيش. يبقى إذن إحنا لما ننفي المجاز هنخدم إيه؟ علم العقيدة. هنقفل على أهل الضلال ضلالهم، هنقرف المعتزلة والمعطلة والأشاعرة، هنخلي أهل البدع يحاروا ويحتاروا. إذن أهل البدع لابد لهم من القول بالإيه؟ بالمجاز. وأهل السنة لابد لهم من القول بالإيه؟ بالحقيقة ونفي المجاز. ماشي كده؟ فإذا قيلت العين يبقى العين، العين معناها العين التي ترى، والعين عين الماء، والعين يعني الشيء نفسه جنس الحاجة، تقول هذا عين. فحنيجي عندنا الله عز وجل له عين سبحانه، يبقى ربنا عز وجل له عين، تبقى عين، تبقى عين، لكن ليس كمثله شيء. لا يقدر يقول الرضا ولا يقدر يقول الرحمة ولا يقدر يقول أي حاجة من دي خالص. هل له يد؟ طبعا. هيجي يقول نعمة نقول له فين اخويا جبتها منين؟ لازم يقولنا بالمجاز، يلزمنا بالمجاز. يبقى احنا لما نيجي ندرس طلبة العلم انه لا يوجد مجاز، ونخلي طالب العلم دائما في الحقائق، ويجي يكلم حد يقول له مفيش حاجة اسمها مجاز، يقول الكلمة دي يقول له دي لغة، يقول له دي عرفة، يقول له دي حق، دي حقيقة او شرع، خلاص. يبقى انت كطالب علم قوي كل ما يجي حد يكلمك تقول له لا مفيش مجاز، يقول لك ازاي؟ طب ما بيقول له صلي عليه، بيقول له امس لغته. طب واحد بيقول له انت طالق، يقول له امس ما عرف دايما انت زنقه، فيجي ما يحتار لما يعرفش يثبت لك المجاز، هتيجي بقى تتكلم في الصفات هو يسكت. مظبوط. يبقى ده هدفنا الاساسي. ما هو ده برضو من الحقيقة وليس المجاز، لأن العرب إذا اشتدت بهم الحرب قالوا كشف عن الساق. ليه؟ لان العرب لما الحرب تشتد بيعمل ايه؟ بيروح مشمر ازار وربطه كويس فيكشف عن ساق. فبرضو الحقيقة الايه؟ اللغوية. هذا لغوية، حقيقة لغوية. خلي بالكوا بقى في كل الصفات ربنا هتمشي على حاجة لغوية. اشتعل الرأس شيبا، كان العرب تقول ذلك، اشتعل الرأس شيبا يعني ومض، لان النار اصلا لونها ابيض، النار اصلا لونها ابيض عادي. فما عندناش. يبقى اذا انت لما تيجي بلغت التراقي، الروح تبلغ التراقي عادي، التراقي اللي هو الصعود عادي، او التراقي هنا تطلع في الصف، لكن التراقي اصلا الصعود. فطول ما انت بتقول بالحقيقة وتنفي المجاز يثبت عندك علم التوحيد وينضبط عندك علم الفقه، محدش يروح معاك ولا يجي. فلذا اهم العلم الاصول ده علم مهم جدا جدا جدا، ودايما تعرف المتميز بانه يهتم بايه؟ بعلم الاصول. علم الاصول ما يتركوش ابدا، لان علم الاصول يخلي مخك ده ينضبط في كله بفضل الله. طيب يبقى اذا دي رأيت بحرا يخطب في المسجد، نقول هذه حقيقة عند العرب، حقيقة العرب. البحر عند العرب ليس مجازا، إنما البحر عندهم يعني الشخص البليغ الذي يفيض كلامه كما يفيض البحر، فهذا ليس مجازا، وإنما هذا من لغة العرب محمول على اللفظ العرفي عند العرب. فالعرب يقول رأيت سيفا يحمل، رأيت أسدا يحمل سيفه ويخوض الوغى. أما خلاص الحقيقة على طول العرفية عندهم مفهوم، لغة العرب تمشي مظبوطة جدا، فلا فيش مجاز نهائي نهائي. طيب هيرجع تاني الشيخ يقول إذن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول قولوا لي ترى لازم تحفظها. لغوية شرعية عرفية. لا، اما الكناية والتشبيه والاستعارة حقيقة حقيقة كشوية بسيطة بالصبر، ما عندك صبر انت، حقيقة حالا. طيب القول المتعين اذا هو ان نحمل الكلام اما على حقيقته اللغوية او الشرعية او العرفية، ولا بد من حمل كلام القرآن والسنة اولا على الشرع، فان وجدت قرينة صرفناها الى اللغة أو العرف. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي والوضع والعرفي. معروفة بقى شرعي ولغوي، شرعي ولغوي وعرف ماشي. وقال ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا، يقول أو تجوزا. يقول هنا إن المجاز هو الشيء اللي بيصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، يعني بيصرفه عن لفظ الأصلي إلى معنى آخر. يقول ويعني المجاز هو ما استعمل في غير معناه الأصلي، ده المجاز. وليس عندنا في لغة العرب إيه؟ مجاز. لأنه ما هو اللفظ الذي يستخدم في غير معناه الأصلي؟ إن قلت مثلا كلمة الأسد، إن قلت إن الأسد يطارد غزالة هذا معنى لغوي وعرفي، وإن قلت إن الأسد يحمل سيفا فهذا أيضا معنى لغوي. ما برضو كلام العرب ما صرفش اللفظ عن استخدامه الأصلي، بل من استخدامه الأصلي هكذا، بل هذا من استخدامه الأصلي. إنما المجاز هو الذي يستخدم استخداما بعيدا عن أصله، بحيث أن السامع لا يمكن أن يميز إلا لما تفهمه، تقول لا ده هنا أنا أقصد كذا، وده مش موجود في القرآن ولا في السنة خالص ولا في كلام العرب الأصلي. فيقول بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي. طيب بيقول إن المجاز أربعة أقسام، في بالنقص وفي بالزيادة وفي بالنقل وفي بالاستعارة. قريب خد بالك، هو بيعرفنا المجاز عند من قال بالمجاز، لكن صور هو بيجي اكتر من كده، بس هو بيجي، هو قال ان بيجي باربع صور: النقص والزياده والنقل والاستعاره. نقص قال ان المجاز بيمشي في اربع اشياء: نقص وزيادة ونقل واستعارة. النقص قال كنقص اهلي. نقص اهل ده في آية قول في قول الله جل وعلا: واسأل القرية التي كنا فيها. هنا نقص منها كلمة ايه؟ اهل. هي اصلها واسأل اهل القرية التي كنا فيها. فقال ادي نوع من المجاز. ودي اكتر آية بيحتج بها القائلون بالايه؟ بالمجاز. لما يجي المعتزلة ولا تفسير الخازن وياخد الآية دي عشان يثبت المجاز، هو مش همه الآية دي، خلي بالك، هو همه يثبت المجاز. إذا انت صدقته بالمجاز يروح على طول نفي لك صفات الله. شفت اللعبة ازاي؟ فجاب النقص قال واسأل القرية، مش معناه اسأل أرض القرية ولا تراب القرية ولا جدران القرية، يعني اسأل أهل القرية. يبقى إذن هذا مجاز بالنقص، مجاز بالنقص. والمجاز بالزيادة قوله ليس كمثله شيء، هي أصلا ليس مثله شيء. فالكاف هذه كاف زائدة عندهم، كاف زائدة عندهم، ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقل جاء أحدكم أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط أصلا هو المكان المنخفض، وكان العرب إما يحب يتبول أو يتبرز يذهب بعيد ويشوف مكان واطي، واطي غائط يعني واطي، كلمة غائط يعني منخفض، شوف مكان منخفض يتبول فيه أو يتبرز فيه عشان الهوى ما يجي. لكن هل جاء أحد منكم من الغائط يعني جه من مكان واطي ولا إيه؟ راح تبرز، معناها تبرز. فنقل المعنى لأن المكان المنخفض بيستخدم في البراز فاستخدم في البراز، بل صارت كلمة الغائط معناها البراز. فيقول فلان يعني ينتقد وضوءه إذا خرج منه بول أو غائط، مع أن الغائط كلمة معناها منخفض. يبقى نقلت كلمة الغائط من معناها الأصلي بمعنى منخفض إلى إيه؟ إلى معنى المعنى آخر وهو المجازي بقى حسب كلامهم، إلى معنى البراز. فقال هنا هنا حصل إيه؟ نقل الكلمة، نقلت من استخدامها الأصلي إلى استخدام آخر، فهذا هو المجاز يا عباد الله. رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا، فالاستعارة استعارة، قالوا استعارة لأن الجدار لا يريد وليست له إرادة، فاستعاروا له ما مشاعر من مشاعر الإنسان، فصار عندنا استعارة، استعار حاجة من مشاعر الإنسان وقال بها. ودي استعارة مكنية ولا استعارة تصريحية؟ استعارة مكنية. طيب يبقى إذن قال المجاز يأتي في الأربع أشياء هؤلاء: النقص والزيادة والنقل والاستعارة. طيب هل يرد عليهم أو لا يرد عليهم؟ والرد عليهم أن هذا كله ليس بمجاز، وإنما هذا مما جرى به كلام العرب. فاسأل القرية على طول من غير نقل اللفظ عن معناه ولا أي شيء خالص ولا حاجة. لو قلت الواحد من العوام اللي لا يعرف أي شيء في اللغة اسأل البلد الفلانية، على طول مش ممكن يجي في ذهنه، ولو حتى هو أجهل الجاهلين مش ممكن يجي في ذهنه يعني روح اسأل الرملة بتاعتها واسأل الجدران بتاعتها، مش ممكن، مش ممكن. ولما أهلك الله قرية لوط مش معناها أهلك القرية يعني أهلك الجدران، مش كده؟ وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، مش معناها أن احنا هندمر جدرانها وندمر بيوتها، بل قال الله تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فالمقصود هنا هلك مين؟ أهلها، أهلها. يبقى إذا قيلت القرية يبقى على طول تنصرف حسب كلام العرب إلى حقيقة، يعني اسأل أهل القرية من غير مجاز ولا شيء. خد بالك عشان تبقى فاهم المجاز يعني إيه. المجاز يجي لك لفظ يراد به غيره، ينصرف إلى غيره، وهذا اللفظ يراد هو ولا يراد غيره عند العرب، ولا يفهم المراد بغيره إلا إذا أفهمته. لكن هل هذا يحتاج إلى تفهيم؟ اسأل القرية يحتاج انك تفسر ناس، اسأل القرية يعني اسأل اهلها ولا حاجة على طول بتتبادر، اللي من غير علم تفسير خالص، اللي ما درس علم التفسير نهائي وقلت له اسأل القرية من غير ما يكون عمره ما درس تفسير ابدا يفهم معنى ايه اسأل القرية ولا ما يفهمش؟ يعني اسأل اهل القرية. فإذا ما هياش نهائي مجاز خالص. أما ليس كمثله شيء فهذه الكاف طبعا القول بأن في كاف زائدة وأي حرف زائد في القرآن هذا حرام وسوء أدب مع الله جل وعلا. ولذا أي عالم يقول هذا الحرف زائد فهذا سوء أدب مع الله جل وعلا. والصحيح أنه لا يوجد في القرآن شيء زائد أبدا، وإنما هذا للتأكيد، ليس كمثله شيء، هذا للتأكيد ومن المعلوم. وهذه الكاف في الحقيقة بدل من أن يقول مثلا إطلاقا أو أبدا ليس مثله شيء أبدا، قال ليس كمثله شيء، فالكاف هذه حلت محل أبدا أو إطلاقا أو نهائيا أو قط. يبقى إذن الكاف هذه للتأكيد، وهذا موجود في كلام العرب، يبقى لا فيه زيادة ولا نقص، وعيب لما يقول فيه زيادة في كلام الله جل وعلا. وأما قوله الغائط فهذا انصرف إليه الناس وصار من المعلوم، لأن العرب كان عندهم أدب وعندهم تكمية ولا يحبون أبدا أن يذكروا اللفظ الصريح في مسائل كثيرة جدا، ولذا يكنوا عن هذه المسائل فيقول مثلا أو لامستم النساء وهي أو جامعتم النساء، ويقول جاء أحد منكم من الغائط ويفسر الغائط بمعنى كذا مفهوم على طول، يعني منين انت ما تقول لحد الغائط مش هيفكر ده هي معناها المكان المنخفض وصرف عن معناها الأصل إلى معناها الكذا، خلاص بقى هو ده الحقيقة السائدة عند الناس انه نقل اللفظ وانتهت المسألة. قدموا لأنفسكم، وهذه واضحة، قدموا لأنفسكم واضحة، يعني فعلوا أشياء مقدمات مقدمات. فصار إذن اللفظ ما صارش مجاز، صار حقيقة لا مجازا. أما القول بأن في استعارة أن الجدار لا يمكن أن يريد، هم طبعا هذا مردود عليهم على طول بعديد من الكلام والآيات والحقائق، إن قالوا أن الجدار يريد أن ينقض، يعني الجدار مائل للانقضاض، فنقول لهم طيب هنسيب لكم دي وهرجع لكم تاني عشان بس ما تقعدوش تكتروا في الكلام، هرجع لكم تاني، وإن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفق، ها هيبقى فيها كلام هنا دي تاني وما إلي بقى ده، وهنا الكلام أوضح ما يكون، والنجم والشجر والسجدان عايزة كلام تاني فيها دي، والجزع لما يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يحضنه وينهنى عايزة كلام تاني دي، مش ممكن صح ولا لا؟ وأحد لما النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أحد يكلمه، يبقى إذن الحقيقة أن الجمادات لها مشاعر ولها إرادات، وأن هذه ليست كنايات أبدا، يبقى ما فيش مجاز. فلما تقفل عليه بالمجاز تصلح له عقيدته، مرضاش يصلح عقيدته يبقى هذا متكبر ضال كذاب. طيب فنقول لا مجاز في اللغة العربية ولا في القرآن ولا في السنة ولا في غيرها، لأن المجاز أصدق ما يكون فيه هو الذي يصح نفيه، ونفي المعنى المراد بمقتضى سياقه أو لفظه لا يمكن أبدا، يعني معناه أن النفي محال، المجاز يبقى ممكن نفيه. هل تنفي كلام ربنا في ليس كمثله شيء؟ يحتمل النفي ده؟ يحتمل النفي؟ مش ممكن. طيب هم أهل المجاز هيقولوا آه يحتمل، هيقولوا يحتمل، ولذا المعتزلة بتقول إيه؟ إن ربنا عز وجل سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، لا فوق ولا تحت، ولا مماس، ولا دائري، ولا مستطيل، ولا مربع، ولا فوق السماء، ولا تحت السماء، ولا فوق الأرض، انتهى الكلام إلى العدم المحض. فنحن لو كنا معتزلة فإننا نعبد عدما، صح ولا لا؟ نعبد عدم، نعبد عدم. وغلاة المعتزلة نفوا الأسماء والصفات، يبقى خلاص مفيش بقى حاجة، مفيش، لا له اسم ولا له صفة، مينفعش. فإذا الحقيقة إنه لا يوجد مجاز، لأن المجاز يحتمل النفي، وما ذكر من الزيادة والنقصان والاستعارة والنقل كله لا يحتمل النفي أبدا. يبقى إذا حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، لأن المجاز من صفاته أنه يحتمل النفي، وهذه كلها لا تحتمل النفي، وإنما لا تحتمل إلا الإثبات كلها. فإذا ما احتجوا به في كلامهم هذا كله باطل ومردود على أهله، مردود على أهله. طيب، والشيخ بقى استفاض في الرد على النقص والزيادة والنقل والاستعارة رحمة الله عليه، وذكر من المخلوقات العظيمة لها إرادة فهي تسبح السماوات السبع، يسبح قال الله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ثم قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحا. يبقى الرمال تسبح والأموات تسبح والجبال تسبح والأراضين تسبح ويا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديث كل يسبح لله جل وعلا. إذن كل شيء له إرادة، كل شيء له إرادة، وهذه كلها ليست كنايات، لأنهم قالوا إيه تسبح بمعنى مسخرة، لا هي مسخرة وتسبح، هي مسخرة وتسبح. هما دايما ايه لما عشان انت لو نفيت تقول لك الله يعني مش مسخره، زي ما بيجي مثلا يقول لك العين بمعنى الرحمه تقول له لا، يقول لك انا ربنا ما عندوش رحمه، تقول له لا يا اخويا له رحمه وله ايه عين. واليد بمعنى القوه تقول له غلط، يقول لك يعني ربنا مش قوي، تقول له لا له قوه وله يد. فما تنفيش واحده وتدخلها في الاخرى، ما تنفيش واحده وتدخلها في الاخرى، فله قوه وله يد، ان الله هو القوي المتين، والله سبحانه وجل وعلا بل يداه مبسوطتان. يبقى لا تنفع اليد بمعنى النعمه، لان ربنا له النعم سبحانه، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، له نعمه وله يد وله عين وله رحمه وله قدره وله يد. فلا بد من اثبات الصفات كما هي، ولا يوجد مجاز ابدا، لان المجاز يجوز نفيه. هم الذين يقولون المجاز يوم على طول، اذا انت قلت لهم حاضر في مجاز يبقى ينفي اليد وينفي القدم وينفي الرجل وينفي العين وينفي الوجه، ينفي على طول ينفي. وده اللي انتوا تلاقوه في كتب الأشاعرة، والأشاعرة لا يمكن يثبت ايد ولا علي جمعة وغيره، لا يمكن يثبت لك لا يد ولا قدم ولا، مش ممكن نهائي. هم سبع صفات وخلاص، بقية الصفات كلها ينفوها ويأولوها الأشاعرة. الأشاعرة يثبتوها بعد تأويل لإيمانهم بإيه؟ بالمجاز. والمعتزلة ينفوها كلها لإيمانهم بالمجاز. يبقى المصيبة كلها في الإيمان بالإيه؟ بالمجاز. أرجو تكون مفهومة شوية. ما هو هو بينفيش الأسماء، هو بينفي مقتضاه، يقول سميع بس بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، وحكيم بلا حكمة. فهذه مصيبة. طيب الجاهل هو ممكن يمكن انت طيب ماشي، هو اولا ممكن ايه زي ما فهمش يبقى انت ما قدرتش فاهمه، ممكن او هو ضحل جدا في علوم. اذا اصر يبقى هو داخل في المبتدعة، بس شوف بقى توجيه البدعة يروح فين. اذا هو اصر واول على طريقة الاشاعرة فهو ده القضية دي خطيرة. فهم يجوا مثلا على الرحمن وعلى العرش استوى، أهل المجاز اللي يقولوا بالمجاز هيخدمهم بقى هذا القول، بهم هم لابد يدفعوا عن المجاز ده دفاعا مستميت، لأن خلاص استوى يجوا معناها بالمجاز استوى، صرفوا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر تماما، فقالوا استوى يعني استولى، وكلمة استولى هذه من غاية سوء الأدب، فاستولى على الشيء يعني أصلا لم يكن يملكه فاستولى عليه، هذه كلام سيء. لكن استوى لما نأخذها بالحقيقة اللغوية عند العرب والحقيقة العرفية عند العرب يعني استعلى ويعني جلس، استعلى ويعني جلس، جلس على العرش سبحانه جل وعلا جلوسا يليق به جل وعلا، جلوس يليق به. مثل المرأة في الحبشة لما الشاب دفعها فسقط الدقيق من على رأسها، قالت يا ويلك يوم يجلس الجبار على العرش، يوم يجلس الجبار على العرش سبحانه. يبقى استوى لازم تمشي على الحقيقة اللغوية والعرفية عند العرب بمعنى جلس، واستعلى هم أرادوا بالقول المجازي يعني استولى، فعشان ما يثبتوش صفة لله جل وعلا أبدا. فلا نقول بالمجاز أبدا، ولذا لما يجي يقولوا جبل أحد، أحد جبل يحبنا ونحبه، هم يقولوا لا احنا لا نحبه ولا هو يعرف يحب، ده جمال لا يحب ولا يغيره، واحنا ما نحبوش، نحبه ليه؟ نحب طوب. فيترد عليهم يقول لا، الجمادات لها تأثير ولها مشاعر، وهي تحب وتحب، تحب وتحب، ونحن نحب الكعبة ونحب أرض مكة ونحب أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أحب أحد فنحن نحب أحد، وقال أحد جبل يحبنا ونحبه. والأمثلة في القرآن عظيمة جدا على وجود المشاعر عند الجمادات، على وجود المشاعر عند الجمادات، بل إن بعض الناس إذا مات بكت عليه السماء والأرض، وبعض الناس إذا مات لم تبك عليه السماء والأرض، وقد ذكر الله جل وعلا قال فما بكت عليهم السماء فلا تبكي عليهم. إذن المشاعر والأحاسيس موجودة حتى عند الجمادات. أبرز مثال، أبرز مثال لهذه المسألة الجذع، جذع النخلة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه، فلما بني له المنبر صلوات الله وسلامه عليه وترك الجذع ولسه بيبدأ الخطبة على المنبر، إذا بالجزع يحن ويبكي يئن أنين شديد جدا أمام جميع الصحابة، والحديث في البخاري. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره وذهب إلى الجزع فاحتضنه وأخذ يربط عليه، والجزع يعني يتنهد كما يتنهد الطفل، إلى أن سكن ذلك الجزع. هذا شعور واضح جدا، والجمادات تتحرك وتتأثر. والحجر سرق الثوب من موسى صلى الله عليه وسلم وانطلق به، وموسى صلى الله عليه وسلم طارده، فلما أمسك بالحجر ماذا فعل به؟ ضربه، ضربه، عاقبه، عاقبه، لأنه أخذ الحجر، وأدى ذلك إلى ظهور عورة موسى صلى الله عليه وسلم أمام بني إسرائيل. فضرب الحجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، وضرب الحجر، سرق منه الثوب. يبقى إذن الجمادات تشعر وتحس وتتحرك وتنفعل، والله عز وجل بها عليم وهو أدرى إذ خلقها. فإن قالوا الجمادات لا تشعر، نقول طيب قال الله فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. فإن قالوا لا تشعر قلنا أأنتم أعلم أم الله؟ فإن قالوا نحن أعلم كفر، صح. وإن قالوا الله أعلم قلنا قد قال يريد أن ينقض. فيبقى إذن ملزمون بالحجة في كلا الحالين بالإيمان بأن الجمادات لها تأثير وتشعر. كل مقصودنا من هذا الأمر هو نفي المجاز عن لغة العرب، نفي المجاز. أما التشبيه والاستعارات وهذا كله أيضا مقتضى لغة العرب وليس مجازا، بل هو من الحقائق التي هي عند العرب لغوية أو عرفية. فلما جاء الإسلام صارت الحقيقة الأصلية الحقيقة الشرعية، وبعد ذلك الحقيقة اللغوية، ثم الحقيقة العرفية. هو أهل البدع في الحقيقة يريدون القضاء على الحق، فلما يجي هو بيحصل ايه؟ بيحصل انه دائما الاحتكاك باهل الكفر يؤدي الى المشاكل. فيجي اهل الكفر، معظم اهل الكفر ممثلة، يعني عقيدة الوثنيين اليونان والرومان ثم الوثنيين اليهود والنصارى عقيدة ممثلة مجسم، يعني يقول ربنا له ايد ويعمل لك كده، يقول لك زي دي بالظبط. ولذا انت تخش الكنيسة يقول لك اهو ربنا تمثال واقف اللي هو المسيح عليه السلام، يقول لك هو ده ربنا، ادي ايده وادي رجله وادي عينه وادي صبعه، فدول معطله. بيجي ناس مع غيره على الدين يقوم يقول لا مش ممكن، وفينفي الصفات كلها، يقول طب ما طب ازاي ما حد ادي ايد ايد ربنا اهي وانتم عندكم في القران باليدين وبالبصرين، يقول لا مش المقصود الايدين، مقصود النعمتين. هرب من الباطل الى باطل، وعالج الحمى بالطاعون، هرب من الباطل إلى الباطل وعالج الحمى بالطاعة، ماشي كده. فده اللي بيحصل. فبيجي وبعدين يجي غلاة النفاة دول، يجي حد تاني يرد على غلاة النفاة فيعطل. فلكن أهل السنة دايما هم أهل الإيه؟ أهل الحق، أهل الحق. هل بسلام؟ يعني إيه بسلام؟ يخش يقول السلام عليكم يعني؟ لا، يخش ما تقولش السلام عليكم إلا إذا كان في حد. طيب لا يوجد في القرآن ولا في الحديث، وإنما يوجد في اللغة أو لا؟ مسألة يوجد في اللغة دي مسألة برضو فيها كلام، لأن الإمام أحمد رحمه الله ذكر إن في مجالس، لكن كلام أحمد رحمه الله ذكره إن في مجاز معناها إنه يجوز الكلام، مش مجاز بمعنى المجاز اللي هو صرف اللفظ عن حقيقته، صرف اللفظ عن حقيقته هذا مش ممكن أبدا، حكاية صرف اللفظ عن حقيقته دي. لذا هنا بنقول إن الكلام له ثلاث أشياء، له معنى حقيقي ماشي، وله معنى شرعي يعني الحقيقة بتاعته يا إما شرعية يا إما لغوية يا إما عرفية، يا إما شرعية يا إما لغوية يا إما عرفية. فالكلام إذا أتى من في القرآن والسنة لابد أن يحمل على الحقيقة الشرعية، والكلام إذا أتى بلغة العرب القديمة لابد أن يحمل على الحقيقة اللغوية، والكلام إذا أتى من كل بيئة على حدها فلابد أن يحمل على الحقيقة العرفية، لابد أن يحمل على الحقيقة العرفية. إذن يبقى الكلام له ثلاث حقائق وليس له مجاز، أذن بالكم ولا. يعني هنا هو بيقول اللي هم بيقولوا فيه حقيقة وفي مجاز، فعقيدتنا بنقول لا، فيه حقيقة منقسمة لثلاث أقسام وما فيش مجاز خالص. واضحة دي؟ ما فيش أي مجاز نهائي، ما فيش أي مجاز نهائي أبدا خالص. ولذا هو ذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا مجاز في اللغة، لا في القرآن ولا في الحديث ولا في اللغة، ما فيش خالص حاجة اسمها مجاز نهائي، وإنما الكلام كله حقائق ولا مجاز فيه. يعني هم مثلا يجوا يحتجوا يقولوا طيب ربنا عز وجل يقول فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فهنا الجدار يريد أن ينقض والجدار قالوا جماد لا إرادة له، يبقى إذن يريد أن ينقض يبقى ده مجاز يصرف إلى معنى مائلا، فوجد فيها جدارا مائلا. دول الكلام مين دول؟ كلام اللي قالوا ان في مجاز. كلام اهل السنة بقى اللي هو بيقول ما فيش حاجة اسمها مجاز، انسى المجاز ده خالص، بيقول لا، ناخد الكلام على حقيقته. قالوا لو خذتوا الكلام على حقيقته هتثبتوا للجدار ارادة وهذا جماد لا ارادة له، فيرد عليهم يقال بل الجمادات لها ارادة ولها فعل، بدليل أن الله عز وجل قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، والسماوات بتسبح والأرض بتسبح والنجم والشجر يسجدان، والجمادات بتشعر بتحس، أحد جبل يحبنا ونحبه، يبقى الجمادات بتشعر، والجزع بكى لما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن الجمادات لها إرادة مش ملهاش ولها إحساس، يبقى نصرف الكلام إلى الحقيقة أولى. فإذا صرفنا كلام اللغة إلى الحقيقة يبقى يترتب عليه إن القرآن مفهوش ولا الحديث ولا اللغة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن يقول إذن عندنا ثلاث حقائق لكل لفظ، ثلاث حقيقة لغوية، إما حقيقة لغوية وإما حقيقة شرعية وإما حقيقة عرفية. فالصلاة كلمة الصلاة لو قبل الإسلام في أيام العرب الجاهلين لو قالوا الصلاة يبقى تصرف إلى المعنى اللغوي وهو الدعاء، تصرف إلى المعنى اللغوي وهو الدعاء. وأما بعد الإسلام فكلمة الصلاة تصرف إلى المعنى الشرعي وهو أقوال وأفعال مخصوصة في أزمنة مخصوصة بشرائط مخصوصة، ولا نصرفها إلى حقيقة عرفية لأن الصلاة لا عرف لها، إما لغة وإما شرع، إما لغة وإما شرع، فلا توجد لها تعريف عرفي أبدا. طيب، فيقول الشيخ يقول: وعلى هذا تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية، شرعية، وعرفية. طيب، وهذا هو أصح الكلام، هذا هو أصح الكلام. مثال ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا كلمة صلاة هناخدها بالمعنى الحقيقي ولا المجازي؟ مفيش مجازي بقى، خلاص مفيش حاجة اسمها مجاز. هناخدها بالمعنى الحقيقي، أنه حقيقة الشرعي، هناخدها بالمعنى الحقيقة الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لازم تاخد المعنى الشرعي ليس المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي هو إيه؟ الدعاء، والدعاء ينفع لو الواحد أحدث أو لم يحدث. يبقى إذن لابد أن تأخذ على الحقيقة الشرعية، لابد أن. وكذلك الصيام، الصيام بمعنى الإمساك. ولذا قالت مريم عليها رضوان الله: قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فما الصوم هنا؟ صوم عن الكلام، صوم عن الكلام، فبيؤخذ بمعنى اللغة وليس بمعنى الشرع. ليس كما كتب عليكم الصيام، ليست هكذا أبدا، وإنما تؤخذ بالمعنى اللغوي وهو السكوت أو الامتناع. فقالت إني نذرت للرحمن صوما، أي امتناع، هذه اللغة، فلن أكلم، يبقى امتناع عن إيه؟ عن الكلام، امتناع عن الكلام، امتناع عن الكلام. طيب، وكذلك كلمة الحج، فكلمة الحج معناها القصد أو الذهاب. فإذا لو قال ربنا، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر فيها: والحج لمن استطاع إليه سبيلا، فهيقول الحج عن القصد، لأنه الحج بمعنى قصد مكة لأداء شعائر بشروطها في زمانها ومع شعائرها وأماكنها. هناخدها الحقيقة الشرع، هناخدها الحقيقة الشرعية. إذن كل ما ورد في القرآن والسنة سيأخذ الحقيقة الشرعية، ما لم توجد قرينة تصرفه إلى الحقيقة اللغوية. فوجدت قرينة في قول مريم: إني نذرت للرحمن صوما. هنا الصوم على طول يصرفه الحقيقة الشرعية، وهي الطعام والشراب والجماع وغيره. فلما قالت: فلن أكلم اليوم إنسيا، وجدت قرينة صرفته من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي. واضح أخوانا؟ طيب، قال هنا بيضرب مثال، يقول مثلا الزكاة، الزكاة في اللغة بمعنى إنما، يعني الزيادة. فلو قلت الواحد دلوقتي: زكي مالك، يعني زود مالك، لو خدناه بالله معنى اللغة مينفعش، مش كده؟ لكن ده زكي مالك يعني إيه؟ نقص مالك ظاهرا طبعا، نقص مالك بأن تخرج منه ربع العشر. يبقى زكي مالك يعني أخرج زكاة مالك، لو خدت بالمعنى اللغوي زود مالك، لو خدت بالمعنى الشرعي أخرج ربع العشر عن مالك إن كان مما يخرج عنه ربع العشر. طيب، هناخدها بالمعنى هو اللغة ولا الشرعي؟ طيب، ليه خدته بالمعنى الشرعي؟ ما إحنا قلنا الكلام إذا ورد في القرآن أو السنة يأخذ بالمعنى الشرعي. فأنا لما أقول لواحد زكي مالك، كلامي أنا قرآن ولا سنة؟ ولا قرآن ولا سنة، فلماذا أخذتموه على المعنى الشرعي؟ ما هو احنا قلنا في القرآن والسنة هناخدها بالمعنى الشرعي، ما لم توجد قرينة تصرفه للمعنى الايه؟ اللغوي. لكن اللي انا قلته ده مش قرآن ولا سنة، ده كلام طلع، بقول لعبد القادر زكي مالك، فلا كلامي قرآن ولا كلامي سنة، يبقى يصرف الى اللغة ولا الى الشرع؟ صرفته الى الشرع مع انه لك لا قرآن ولا سنة، فأجب لا عرف. هو اصلا يا شرع يا لغة يا عرف. كلام القرآن وكلام السنة يؤخذ دائما بالمعنى الشرعي، بالحقيقة الشرعية، إلا إذا وجدت قرينة تصرفه للحقيقة اللغوية. كلام نحن يؤخذ بالحقيقة اللغوية أو العرفية. ما لم توجد قرينة تصرفه إلى الحقيقة الشرعية. فلما أقول زكي مالك وردت القرينة هنا لأن هذا أمر، وهذا الأمر يتطلب الإشارة إلى ركن من أركان الإسلام المعروفة، فإن أحلت الكلام هنا بالقرينة إلى ما ورد في القرآن والسنة فلابد أن يؤخذ الحقيقة الشرعية. ماشي كده؟ ماشي. وبالتالي لما الألفاظ الشرعية تستخدم في كلام الناس تصرف إلى الحقيقة الشرعية. فإذا قلت لك حج أو حج، هل معنى حج يعني اقصد ولا معنى حج يعني المعنى الشرعي؟ ليه؟ لأن هذا اللفظ لما استخدمه الشارع صار إذا استخدمه الناس أيضا يصرف إلى المعنى الشرعي. ماشي؟ طيب. فلو قلت لإنسان زكي مالك حيفهم على طول بالمعنى الشرعي أنه أخرج زكاة مالك. أما إذا قلت زكي نفسك هيبقى ده معنى طهر نفسك، هنا على طول خدتها على المعنى اللغوي، على المعنى اللغوي، لأنها لم ترد في القرآن ولا في السنة بالمعنى اللغوي، إنما ورد بالمعنى الشرعي. وإن كان البعض قال أحيانا تأتي بالمعنى اللغوي وذلك قبل تشريع الزكاة، فالآيات التي تذكر فيها الزكاة في السور المكية المقصود بها المعنى اللغوي للشرعي، يعني تزكية النفوس. ماشي كده؟ فلما ترى في الآيات المكية ذكر الزكاة يبقى لا يمكن أن يقصد منها زكاة المال، وإنما يقصد منها زكاة النفوس والقلوب، تطهير النفوس والقلوب. طيب هنا ما في ما زكي مالك، ما كلمة زكي مالك تشمل كل ما هو متمول والإبل والشياء والكلام ده كله مال. زكي بمعنى إذبح؟ لا لا لا، تاني بالذال، تاني بالذال، لا لا، الذال غير الزين. لا، الذال حاجة والزي والزاي شيء تاني. الزاي اللي هي الطهارة والنماء، والذال الذبح، دي غير خاص. طيب فمثلا كلمة شاه، كلمة شاه في العرف أنثى الضأن، كلمة شاه في العرف أنثى الضأن، لكن في الشرع إذا قلت أخرج شاه أو عليك شاه فتشمل الذكر والأنثى، تشمل الذكر والأنثى. وبالتالي الشخص اللي عنده محظور من محظورات الحج فعله، فيقول أنسك ولو بشاه، عليك شاه. فمعنى عليك شاه ليس معناه أنثى من الضأن أو المعز، وإنما عليك شاه يعني ينفع ذكر أو أنثى في الشيء. فذكر ذلك الشيخ رحمة الله عليه قال: فلو قلنا كذلك في من ترك واجبا من واجبات الحج عليك شاه، فهذا يشمل الذكر والأنثى من المعز والضأن. فالعرف أنثى بس، في الشرع ذكر أو أنثى. فإذا كان سياق الكلام شرعيا حمل على أنه الذكر أو الأنثى، وإذا كان سياق الكلام عرفيا حمل على الأنثى وحدها لا غير. تمام. فيقول هو هنا الشيخ لما يتكلم على العرف والشرع ما ادناش ضابط، لكن عندنا ضابط سهل جدا. ايه الضابط السهل؟ الضابط السهل ان اذا كان سياق الكلام شرعيا حمل على الحقيقة الشرعية، واذا كان سياق الكلام عرفيا حمل على الحقيقة العرفية، بدل الصفحة او نص صفحة اللي الشيخ يتكلم فيها دي بحالها. اذا كان السياق ما يتكلم نتكلم على العقيقة، نتكلم على الحج، نتكلم على فدية، يبقى هنا كلمة الشاه تأخذ المعنى الشرعي اللي هو يا ذكر يا أنثى، إما ذكر أو أنثى لا تأمل لا فرق. أما إذا كنا بنتكلم كلام غير الشرع، سياق عرفي بيننا، يبقى كلمة الشاه الأنثى على طول ونريح دماغنا. قال وأنا أتكلم كلام كثير جدا لا علينا فيه. قال مثال آخر إن الحقيقة العرفية أحيانا تقدم. فمثلا قال رجل والله لا أبيع اليوم بيعا، والله النهاردة ما أنا بايع ولا شيء. فهذا الرجل الذي قال والله لا أبيع ولا أشتري هذا اليوم، لو أن هذا الرجل باع خمرا أو اشترى خنزيرا فإنه شرعا لم يبع ولم يشتري، شرعا لم يبع ولم يشتري. وعلى مذهب الحنابلة إذا لأنه هنا اشترى إيه؟ اشترى محرم الخنزير والخمر. وعلى مذهب الحنابلة لو أن شخصا أتى ساعة أذان الجمعة واشترى أو باع ما يحل، يعني اشترى تمر مثلا، فإن هذا البيع عند الحنابلة ليس بيعا لأنه حرام وباطل. فبالتالي هو لو قال والله لن أشتري ولن أبيع وجه بعد الأذان ما أذن وراح شاري تمر وبايع أي حاجة، هنا يعتبر باع ولا اشترى؟ عند الحنابلة لا باع ولا اشترى، عند غيرهم هو قد باع واشترى وارتكب محرما، باع واشترى وارتكب محرما. طيب على الحقيقة الشرعية هذا الرجل الذي أقسم ليس عليه كفارة يمين، لأنه قال والله ما أنا بايع ولا شيء وراح بايع خنزير وبايع خمر وجه ساعة أذان الجمعة واشترى تمر وباع قمح واشترى عربية وباع ساعة، كل هذا لو احنا مشينا على مذهب الحنابلة يمين سليم وليس عليه كفارة أبدا. لكن لو جينا للعرف باع ولا ما باعش؟ باع، لأن الخنزير عرفا يباع ويشترى، والخمر عرفا تباع وتشترى، والحشيش والمخدرات والسجاير كل ده عرفا يباع ويشترى، بل يباع جنب المسجد، الدخان يباع ويشترى. فهذا عرفا نعم، أما شرعا لا، هذا لا بيع ولا شراء، هذا له بيع وله شراء. يبقى إذن هنقول له كفر ولا ما تكفرش عن يمينك؟ هو أقسم انه لا يبيع ولا يشتري وراح شاري سجاير وباقي خنزير، هنحكم عليه عرفا ولا هنحكم عليه شرعا؟ قال هنا لو طبعا اتبعنا الشرع هو في الحالة دي ليس عليه شيء، ولو اتبعنا العرف يبقى عليه، ولو فرقنا نفرق وصاه التفريق، لو كان يعلم من اهل العلم يبقى هو لو من اهل العلم ليس عليه شيء، أما لو من غير أهل العلم فعليه، لأن غير أهل العلم لا يعرفوا بطلان البيع ولا شيء، هو فكر ده حرام أه بس ينفع يبقى ويشترى مش كده، ففهمين ده، ففرق ما بين العام والعالم في هذه المسألة. لكن كل ده المقصود منه بيان الحقائق الشرعية والحقائق العرفية، يعني المقارنة بين الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية. وقبل كده في مسألة الشاة قارنا بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، يبقى إذن عندنا ثلاث حقائق دايما إحنا فيهم، يا إما لغة يا إما عرف يا إما شرع، يا إما لغة يا إما عرف يا إما شرع، على طول على طول. تعال أنت لو إن إنسان بتقول له بكم الموبايل ده، فقال لك مثلا 200 جنيه، قلت له ب 150، قال لك ماشي. طيب هنا كلمة ماشي هتمشيها شرعا ولا لغة ولا عرفا؟ لازم عرفا. لو جيت تمشيها شرعا مفيش من ألفاظ الشرع كلمة ماشي، ولو جيت تمشيها لغة ماشي أنا همشي على رجلي، ملهاش علاقة بالبيع والشراء خالص، واحد ماشي الماشي عكس القائم أو عكس القاعد، تمام كده. لكن لو لازم تمشيها بإيه؟ بالعرف، فالعرف هنا يحترم. طب هيقدم على المعنى الشرعي؟ نعم، هيصير هو محل المعنى الشرعي ويحل محله على طول، يغلب عليه يغلب عليه، يفوقه يفوقه، يتسيده يتسيده على طول. فلو ان انسان قال لمراته انت طالق، هنا المعنى هناخده انه ان شاء الله عرفا، لو خدناه شرعا ما ولا حاجة، لو خدناه لغة انت متزينة وجميلة، لو خدناه عرفا يبقى خلاص. طيب هنا هنخلي العرف مقدم على الشرع؟ نعم، هنخلي اللفظ العرفي يحل محل اللفظ الشرعي ويأخذ احكامه. من فرق بين ايه؟ لا 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 لا، الا اذا قال انا عالم واقصد كذا، خلاص خلاص. لو كان بيكذب يا ويله من الله سبحانه وتعالى. فهيبقى ده تخشى الناس، والله حقا تخشى. وعموما الإنسان اللي بيخشى الناس ولا يخشى الله مش هيهمه بقى أن يطلق يطلق 50 مرة ويعيش في الزنا، ما يهموش، نعوذ بالله. يبقى إذن أحيانا المقصود إيه دلوقتي؟ أحيانا المعنى اللغوي يحل محل المعنى الشرعي، أحيانا المعنى العرفي يحل محل المعنى الشرعي ويأخره. طيب مثال ان الحقيقة اللغوية تحل محل الشرع وتأخره، تحكم هي هنمشي الكلام لغة ونديه الحكم الشرعي ونأخر الحكم الشرعي. انا قلت لك مثال بالعرف، قلت لك لو واحد قال لمراته انت طالق، هخلي اللفظ العرف ده يحل محل اللفظ الشرعي كأنه طالق بالضبط. طب هات لي بقى لغة، جيب لك لغة في القرآن لقيها لكم مرة فات، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وإيه صلي عليهم. خذها بمعنى معنى هنا الشرعي ولا اللغوي؟ اللغة، أخذها بمعنى اللغة. يعني ادعو له، ادعو لهم على طول، صلي عليهم صلي عليهم وماتوا، ادعو له. يبقى على طول هخلي المعنى اللغوي يؤخر أنه معنى الشرعي ويتسيده. يبقى إذن ما المقصود من هذا الكلام؟ إنه الكلام له ثلاث حقائق، شرعي ولغوي وعرفي، أحيانا يحل هذا محل هذاك ويؤخره فيأخذ حكمه مباشرة. يبقى كلام العرب أو كلام القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج بر الحقائق الثلاث، يبقى ليس عندنا مجاز أبدا، ليس عندنا مجاز أبدا. ده الموضوع من بتوع المعتزلة بقى وبتوع الأشاعرة وغيرهم، حبوا يدخلنا في المجاز والقصد نفي صفات الله، فيجي على طول يقول لك ربنا سبحانه وتعالى له عين، يقول لك الربا. لو احنا قفلنا عليهم باب المجاز يا شيخ، كل الكلام الأصول ده عشان نخدم التوحيد والفقه، لو قفلنا عليهم باب المجاز هيحتاس. عين لازم تبقى عين، عين لازم تبقى عين، خلاص. بالنسبة للعين في الشرع ملهاش تعريف، بيبقى عندناش غير العين فين؟ في اللغة، مفيش في العرف، لازم في اللغة، فاللغة تحكمهم. العين يعني العين. لو جاي يقول الرضا نقول له طب فين هو قاموس ده يا اخويا؟ هات لي قاموس توجد فيه كلمة عين بمعنى الايه؟ الرضا، مفيش. هات لي قاموس فيه ان اليد بمعنى النعمة، مفيش. يبقى إذا نحن لما ننفي المجاز هنخدم إيه؟ علم العقيدة، هنقفل على أهل الضلال ضلالهم، هنقرف المعتزلة والمعطلة والأشاعرة، هنخلي أهل البدع يحاروا ويحتاروا. إذا أهل البدع لابد لهم من القول بالإيه؟ بالمجاز، وأهل السنة لابد لهم من القول بالإيه؟ بالحقيقة ونفي المجاز، ماشي كده؟ فإذا قيلت العين، يبقى العين، العين معناها العين التي ترى، والعين عين الماء، والعين يعني الشيء نفسه جنس الحاجة، تقول هذا عين. فحنيجي عندنا الله عز وجل له عين سبحانه، يبقى ربنا عز وجل له عين، تبقى عين، تبقى عين، لكن ليس كمثله شيء. لا يقدر يقول الرضا، ولا يقدر يقول الرحمة، ولا يقدر يقول أي حاجة من دي خالص. هل له يد؟ طبعا هيجي يقول نعمة، نقول له فين اخويا جبتها منين؟ لازم يقول لنا بالمجاز، يلزمنا بالمجاز. يبقى احنا لما نيجي ندرس طلبة العلم انه لا يوجد مجاز، ونخلي طالب العلم دائما في الحقائق، ويجي يكلم حد يقول له مفيش حاجة اسمها مجاز، يقول الكلمة دي يقول له دي لغة، يقول له دي عرفة، يقول له دي حقيقة او شرعة، خلاص. يبقى انت كطالب علم قوي كل ما يجي حد يكلمك تقول له لا مفيش مجاز، يقول لك ازاي؟ طب ما بيقول له صلي عليه، بيقول له امس لغته. طب واحد بيقول له انت طالق، يقول له امس ما عرف دايما انت زنقه، فيجي ما يحتار لما يعرفش يثبت لك المجاز، هتيجي بقى تتكلم في الصفات هو يسكت، مظبوط؟ يبقى ده هدفنا الاساسي. ما هو ده برضو من الحقيقة وليس المجاز، لأن العرب إذا اشتدت بهم الحرب قالوا كشف عن الساق. ليه؟ لان العرب لما الحرب تشتد بيعمل ايه؟ بيروح مشمر ازاره وربطه كويس فيكشف انفه. فبرضو الحقيقة الايه؟ اللغوية. حاجة لغوية. حقيقة لغوية. خلي بالكم بقى في كل الصفات ربنا هتمشي على حاجة لغوية. اشتعل الرأس شيبا. كان العرب تقول ذلك. اشتعل الرأس شيبا يعني ومض. لان النار اصلا لونها ابيض. النار اصلا لونها ابيض. عاد. فما عندناش. يبقى اذا انت لما تيجي بلغت التراقي. الروح تبلغ التراقي عادي. التراقي اللي هو الصعود. عادي. او التراقي هنا تطلع في الصف. لكن التراقي اصلا الصعود. فطول ما انت بتقول بالحقيقة وتنفي المجاز يثبت عندك علم التوحيد وينضبط عندك علم الفقه. محدش يروح معاك ولا يجي. فلذا اهم العلم الاصول ده علم مهم جدا جدا جدا. ودايما تعرف المتميز بانه يهتم بايه؟ بعلم الاصول. علم الاصول ما يتركوش ابدا. لان علم الاصول يخلي مخك ده ينضبط في كله بفضل الله. طيب يبقى اذا دي رأيت بحرا يخطب في المسجد. نقول هذه حقيقة عند العرب. حقيقة العرب. البحر عند العرب ليس مجازا. إنما البحر عندهم يعني الشخص البليغ الذي يفيض كلامه كما يفيض البحر. فهذا ليس مجازا. وإنما هذا من لغة العرب محمول على اللفظ العرفي عند العرب. فالعرب يقول رأيت سيفا يحمل رأيت أسدا يحمل سيفه ويخوض الوغى. أما خلاص الحقيقة على طول العرفية عندهم مفهوم. لغة العرب تمشي مظبوطة كده. فلا فيش مجاز نهائي نهائي. طيب هيرجع تاني الشيخ يقول إذن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول قولوا لي ترى لازم تحفظها. لغوية شرعية عرفية. لا اما الكناية والتشبيه والاستعارة هيجي كشوية بسنة من الصبر. ما عندك صبر انت. هيجي حالا. طيب. القول المتعين اذا هو ان نحمل الكلام اما على حقيقته اللغوية او الشرعية او العرفية. ولا بد من حمل كلام القرآن والسنة اولا على الشرع. فان وجدت قرينة صرفناها الى اللغة. أو العرف. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله أقسامها ثلاثة شرعي واللغوي والوضع والعرفي. معروفة بقى شرعي ولغوي شرعي ولغوي وعرف ماشي. وقال ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا يقول أو تجوزا. يقول هنا إن المجاز هو الشيء اللي بيصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. يعني بيصرفه عن لفظه الأصلي إلى معنى آخر. يقول ويعني المجاز هو ما استعمل في غير معناه الأصلي. ده المجاز. وليس عندنا في لغة العرب إيه؟ مجاز. لأنه ما هو اللفظ الذي يستخدم في غير معناه الأصلي؟ إن قلت مثلا كلمة الأسد. إن قلت إن الأسد يطارد غزالة هذا معنى لغوي وعرفي. وإن قلت إن الأسد يحمل سيفا فهذا أيضا معنى لغوي. ما برضو كلام العرب ما صرفش اللفظ عن استخدامه الأصلي بل من استخدامه الأصلي هكذا. بل هذا من استخدامه الأصلي. إنما المجاز هو الذي يستخدم استخداما بعيدا عن أصله بحيث أن السامع لا يمكن أن يميز إلا لما تفهمه. تقول لا ده هنا أنا أقصد كذا. وده مش موجود في القرآن ولا في السنة خالص ولا في كلام العرب الأصلي. فيقول بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي. طيب بيقول إن المجاز أربعة أقسام. في بالنقص وفي بالزيادة وفي بالنقل وفي بالاستعارة. قريب خد بالك هو بيعرفنا المجاز عند من قال بالمجاز. لكن صور هو بيجي اكتر من كده. بس هو قال ان بيجي باربع صور. النقص والزيادة والنقل والاستعارة. نقص قال ان المجاز بيمشي في اربع اشياء. نقص وزيادة ونقل واستعارة. النقص قال كنقص أهلي. نقص أهل ده في آية قول في قول الله جل وعلا واسأل القرية التي كنا فيها، هنا نقص منها كلمة إيه؟ أهل، هي أصلها واسأل أهل القرية التي كنا فيها. فقال آدي نوع من المجلس، آدي نوع، دي أكتر آية بيحتج بها القائلون بالإيه؟ بالمجاز. لما يجي المعتزلة ولتفسير الخازن وياخد الآية دي عشان يثبت المجاز، هو مش همه الآية دي، خلي بالك هو همه يثبت المجاز، وإذا أنت صدقته في المجاز يروح على طول نفي لك صفات الله. شفت اللعبة إزاي؟ فجاب النقص قال واسأل القرية، مش معناه يسأل أرض القرية ولا تراب القرية ولا جدران القرية، يعني يسأل أهل القرية. يبقى إذن هنا هذا مجاز بالنقص، مجاز بالنقص. والمجاز بالزيادة قوله ليس كمثله شيء، هي أصلها ليس مثله شيء، فالكاف هذه كاف زائدة عندهم، كاف زائدة عندهم، ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقل وجاء أحدكم أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط أصلا هو المكان المنخفض، وكان العرب إما يحب يتبول أو يتبرز يذهب بعيد ويشوف مكان واطي، واطي غائط يعني واطي، كلمة غائط يعني منخفض، شوف مكان منخفض يتبول فيه أو يتبرز فيه عشان ما الهوى ما يجي. لكن هل جاء أحد منكم من الغائط يعني جه من مكان واطي ولا إيه؟ راح تبرز، معناها تبرز، فنقل المعنى لأن المكان المنخفض بيستخدم في البراز فاستخدم في البراز، بل صارت كلمة الغائط معناها البراز. فيقول فلان يعني ينتقد وضوءه إذا خرج منه بول أو غائط، مع أن الغائط كلمة الكلمة معناها منخفض، يبقى نقلت كلمة الغائط من معناها الأصلي بمعنى منخفض إلى إيه؟ إلى معنى المعنى آخر وهو المجازي بقى حسب كلامهم إلى معنى البراز. فقال هنا هنا حصل إيه؟ نقل الكلمة، نقلت من استخدامها الأصلي إلى استخدام آخر، فهذا هو المجاز يا عباد الله. رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا، فبالاستعارة، استعارة، قالوا استعارة لأن الجدار لا يريد وليست له إرادة، فاستعاروا له ما مشاعر من مشاعر الإنسان، فصار عندنا استعارة، استعار حاجة من مشاعر الإنسان وقال بها، ودي استعارة مكنية ولا استعارة تصريحية؟ استعارة مكنية. طيب يبقى إذن قال المجاز يأتي في الأربع أشياء هؤلاء، النقص والزيادة والنقل والاستعارة. طيب هل يرد عليهم أو لا يرد عليهم؟ والرد عليهم أن هذا كله ليس بمجاز، وإنما هذا مما جرى به كلام العرب. فاسأل القرية على طول من غير نقل اللفظ عن معناه ولا أي شيء خالص ولا حاجة، لو قلت الواحد من العوام اللي لا يعرف أي شيء في اللغة اسأل البلد الفلانية على طول مش ممكن يجي في ذهنه، ولو حتى هو أجهل الجاهلين مش ممكن يجي في ذهنه يعني روح اسأل الرملة بتاعتها واسأل الجدران بتاعتها، مش ممكن، مش ممكن. ولما أهلك الله قرية لوط مش معناها أهلك القرية يعني أهلك الجدران، مش كده؟ وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، مش معناها أن احنا هندمر جدرانها وندمر بيوتها، بل قال الله تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فالمقصود هنا هلك مين؟ أهلها، أهلها. يبقى إذا قيلت القرية يبقى على طول تنصرف حسب كلام العرب إلى حقيقة، يعني اسأل أهل القرية من غير مجاز ولا شيء. خد بالك عشان تبقى فاهم المجاز يعني إيه، المجاز يجي لك لفظ يراد به غيره ينصرف إلى غيره، وهذا اللفظ يراد هو ولا يراد غيره عند العرب، ولا يفهم المراد بغيره إلا إذا أفهمته. لكن هل هذا يحتاج إلى تفهيم؟ اسأل القرية يحتاج انك تفسر الناس، اسأل القرية يعني اسأل اهلها ولا حاجة على طول بتتبادر، اللي من غير علم تفسير خالص، اللي ما درس علم التفسير نهائي وقلت له اسأل القرية من غير ما يكون عمره ما درس تفسير ابدا يفهم معنى ايه اسأل القرية ولا ما فهمش؟ يعني اسأل اهل القرية. فاذا ما هياش نهائي مجاز خالص. أما ليس كمثله شيء فهذه الكاف، طبعا القول بأن في كاف زائدة وأي حرف زائد في القرآن هذا حرام وسوء أدب مع الله جل وعلا، ولذا أي عالم يقول هذا الحرف زائد فهذا سوء أدب مع الله جل وعلا. والصحيح أنه لا يوجد في القرآن شيء زائد أبدا، وإنما هذا للتأكيد، ليس كمثله شيء، هذا للتأكيد ومن المعلوم. وهذه الكاف في الحقيقة بدل من أن يقول مثلا إطلاقا أو أبدا ليس مثله شيء أبدا، قال ليس كمثله شيء، فالكاف هذه حلت محل أبدا أو إطلاقا أو نهائيا أو قط، يبقى إذن الكاف هذه للتأكيد، وهذا موجود في كلام العرب، يبقى لا فيه زيادة ولا نقص، وعيب لما يقول فيه زيادة في كلام الله جل وعلا. وأما قوله الغائط فهذا انصرف إليه الناس وصار من المعلوم، لأن العرب كان عندهم أدب وعندهم تكمية ولا يحبون أبدا أن يذكروا اللفظ الصريح في مسائل كثيرة جدا، ولذا يكنوا عن هذه المسائل فيقول مثلا أو لامستم النساء وهي أو جامعتم النساء، ويقول جاء أحد منكم من الغائط ويفسر الغائط بمعنى كذا مفهوم على طول، يعني منين انت ما تقول لحد الغائط مش هيفكر ده هي معناها المكان المنخفض وصرف عن معناها الأصل إلى معناها الكذا، خلاص بقى هو ده الحقيقة السائدة عند الناس انه نقل اللفظ وانتهت المسألة. قدموا لأنفسكم، وهذه واضحة، قدموا لأنفسكم واضحة يعني فعلوا أشياء مقدمات، فصار إذن اللفظ ما صارش مجاز، صار حقيقة لا مجازا. أما القول بأن في استعارة أن الجدار لا يمكن أن يريد، هم طبعا هذا مردود عليهم على طول بعديد من الكلام والآيات والحقائق، إن قالوا أن الجدار يريد أن ينقض، يعني الجدار مائل للانقضاض، فنقول لهم طيب هنسيب لكم دي وهرجع لكم تاني عشان بس ما تقعدوش تكتروا في الكلام، هرجع لكم تاني، وإن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبي أن يحملنا وأشفق، ها هيبقى فيها كلام هنا دي تاني، وما إليه بقى ده، وهنا الكلام أوضح ما يكون، والنجم والشجر والسجدان عايزة كلام تاني فيها دي، والجزع لما يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يحضنه وينهنى عايزة كلام تاني دي، مش ممكن صح ولا لا؟ وأحد لما النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أحد يكلمه، يبقى إذن الحقيقة أن الجمادات لها مشاعر ولها إرادات، وأن هذه ليست كنايات أبدا، يبقى ما فيش مجاز، فلما تقفل عليه بالمجاز يصلح له عقيدته، مرضاش يصلح عقيدته يبقى هذا متكبر ضال كذاب. طيب فنقول لا مجاز في اللغة العربية ولا في القرآن ولا في السنة ولا في غيرها، لأن المجاز أصدق ما يكون فيه هو الذي يصح نفيه، ونفي المعنى المراد بمقتضى سياقه أو لفظه لا يمكن أبدا، يعني معناه أن النفي محال، المجاز يبقى ممكن نفيه، هل تنفي كلام ربنا في ليس كمثله شيء؟ يحتمل النفي ده؟ يحتمل النفي؟ مش ممكن. طيب هم أهل المجاز هيقولوا آه يحتمل، هيقولوا يحتمل، ولذا المعتزلة بتقول إيه؟ إن ربنا عز وجل سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، لا فوق ولا تحت، ولا مماس، ولا دائري، ولا مستطيل، ولا مربع، ولا فوق السماء، ولا تحت السماء، ولا فوق الأرض، انتهى الكلام إلى العدم المحض. فنحن لو كنا معتزلة فإننا نعبد عدما، صح ولا لا؟ نعبد عدم، نعبد عدم، وغلاة المعتزلة نفوا الأسماء والصفات، يبقى خلاص مفيش بقى حاجة، مفيش، لا له اسم ولا له صفة، ما ينفعش. فإذا الحقيقة إنه لا يوجد مجاز، لأن المجاز يحتمل النفي، وما ذكر من الزيادة والنقصان والاستعارة والنقل كله لا يحتمل النفي أبدا، يبقى إذا حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، لأن المجاز من صفاته أنه يحتمل النفي، وهذه كلها لا تحتمل النفي، وإنما لا تحتمل إلا الإثبات كلها، فإذا ما احتجوا به في كلامهم هذا كله باطل ومردود على أهله، مردود على أهله. طيب، والشيخ بقى استفاض في الرد على النقص والزيادة والنقل والاستعارة رحمة الله عليه، وذكر من المخلوقات العظيمة لها إرادة فهي تسبح، السماوات السبع يسبح، قال الله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ثم قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحا. يبقى الرمال تسبح والأموات تسبح والجبال تسبح والأراضين تسبح ويا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد كل يسبح لله جل وعلا. إذن كل شيء له إرادة، كل شيء له إرادة، وهذه كلها ليست كناية، لأنهم قالوا إيه تسبح بمعنى مسخرة، لا هي مسخرة وتسبح، هي مسخرة وتسبح. هما دايما ايه لما عشان انت لو نفيت تقول لك الله يعني مش مسخره، زي ما بيجي مثلا يقول لك العين بمعنى الرحمه تقول له لا، يقول لك يعني ربنا ما عندوش رحمه، تقول له لا يا اخويا له رحمه وله ايه عين. واليد بمعنى القوه تقول له غلط، يقول لك يعني ربنا مش قوي، تقول له لا له قوه وله يد. فما تنفيش واحده وتدخلها في الاخرى، ما تنفيش واحده وتدخلها في الاخرى، فله قوه وله يد، ان الله هو القوي المتين، والله سبحانه جل وعلا بل يده ما بسوطتان. يبقى لا تنفع اليد بمعنى النعمه، لان ربنا له النعم سبحانه، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، له نعمه وله يد وله عين وله رحمه وله قدره وله يد، فلا بد من اثبات الصفات كما هي، ولا يوجد مجاز ابدا، لان المجاز يجوز نفيه. هم الذين يقولوا المجاز يوم على طول، اذا انت قلت لهم حاضر في مجاز يبقى ينفي اليد وينفي القدم وينفي الرجل وينفي العين وينفي الوجه، ينفي على طول ينفي. وده اللي انتوا تلاقوه في كتب الاشاعره، والاشاعره لا يمكن يثبت ايد ولا علي جمعه وغيره، لا يمكن يثبت لك لا يد ولا قدم ولا، مش ممكن نهائي. هم سبع صفات وخلاص، بقيه الصفات كلها ينفوها ويؤولوها الاشاعره. الاشاعره يثبتوها بعد التاويل لايمانهم بايه بالمجاز، والمعتزله ينفوها كلها لايمانهم بالمجاز. يبقى المصيبه كلها في الايمان بالايه بالمجاز. أرجو تكون مفهومة شوية. ما هو هو بينفيش الأسماء، هو بينفي مقتضاه، يقول سميع بس بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، وحكيم بلا حكمة، فدي مصيبة. طيب الجاهل هو ممكن يمكن انت طيب ماشي، هو اولا ممكن ايه زي ما فهمش يبقى انت ما قدرتش فاهمه ممكن، او هو ضحل جدا في علوم، اذا اصر يبقى هو داخل في المبتدعة. بس شوف بقى توجيه البدعة يروح فين، اذا هو اصر واول على طريقة الاشاعرة فهو ده القضية دي خطيرة. فهم يجوا مثلا على الرحمن وعلى العرش استوى، أهل المجاز اللي يقولوا بالمجاز هيخدمهم بقى لهذا القول، بهم أيهم لابد يدفع عن المجاز ده دفاعا مستميت، لأن خلاص استوى يبقى معناها بالمجاز استوى، صرفوا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر تماما، فقالوا استوى يعني استولى، وكلمة استولى هذه من غاية سوء الأدب، فاستولى على الشيء يعني أصلا لم يكن يملكه فاستولى عليه، هذه كلام سيء. لكن استوى لما نأخذها بالحقيقة اللغوية عند العرب والحقيقة العرفية عند العرب يعني استعلى ويعني جلس، استعلى ويعني جلس، جلس على العرش سبحانه جل وعلا جلوسا يليق به جل وعلا، جلوس يليق به. مثل المرأة في الحبشة لما الشاب دفعها فسقط الدقيق من على رأسها، قالت يا ويلك يوم يجلس الجبار على العرش، يوم يجلس الجبار على العرش سبحانه. يبقى استوى لازم تمشي على الحقيقة اللغوية والعرفية عند العرب بمعنى جلس واستعلى. هم أرادوا بالقول المجازي يعني استولى، فعشان ما يثبتوش صفة لله جل وعلا أبدا. فلا نقول بالمجاز أبدا، ولذا لما يجي يقولوا جبل أحد، أحد جبل يحبونه ونحبه، هم يقولوا لا احنا لا نحب ولا هو يعرف يحب، ده جمال لا يحب ولا يغيره، واحنا ما نحبوش، نحبه ليه؟ نحب طوب. فيترد عليهم يقول لا، الجمادات لها تأثير ولها مشاعر، وهي تحب وتحب، تحب وتحب، ونحن نحب الكعبة ونحب أرض مكة ونحب أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أحب أحد فنحن نحب أحد، وقال أحد جبل يحبنا ونحبه. والأمثلة في القرآن عظيمة جدا على وجود المشاعر عند الجمادات، على وجود المشاعر عند الجمادات، بل إن بعض الناس إذا مات بكت عليه السماء والأرض، وبعض الناس إذا مات لم تبك عليه السماء والأرض، وقد ذكر الله جل وعلا قال فما بكت عليهم السماء فلا تبكي عليهم. إذن المشاعر والأحاسيس موجودة حتى عند الجمادات. أبرز مثال، أبرز مثال لهذه المسألة الجذع، جذع النخلة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه، فلما بني له المنبر صلوات الله وسلامه عليه وترك الجذع ولسه بيبدأ الخطبة على المنبر، إذا بالجذع يحن ويبكي إن أنين شديد جدا أمام جميع الصحابة، والحديث في البخاري. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره وذهب إلى الجذع فاحتضنه وأخذ يربط عليه، والجذع يعني يتنهد كما يتنهد الطفل إلى أن سكن ذلك الجذع. هذا شعور واضح جدا، والجمادات تتحرك وتتأثر. والحجر سرق الثوب من موسى صلى الله عليه وسلم وانطلق به، وموسى صلى الله عليه وسلم طارده، فلما أمسك بالحجر ماذا فعل به؟ ضربه، ضربه، عاقبه، لأنه أخذ الحجر، وأدى ذلك إلى ظهور عورة موسى صلى الله عليه وسلم أمام بني إسرائيل. فضرب الحجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، وضرب الحجر، سرق منه الثوب. يبقى إذن الجمادات تشعر وتحس وتتحرك وتنفعل، والله عز وجل بها عليم وهو أدرى إذ خلقها. فإن قالوا الجمادات لا تشعر، نقول طيب قال الله فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. فإن قالوا لا تشعر قلنا أأنتم أعلم أم الله؟ فإن قالوا نحن أعلم كفر صح، وإن قالوا الله أعلم قلنا قد قال يريد أن ينقض. فيبقى إذن ملزمون بالحجة في كلا الحالين بالإيمان بأن الجمادات لها تأثير وتشعر. كل مقصودنا من هذا الأمر هو نفي المجاز عن لغة العرب، نفي المجاز. أما التشبيه والاستعارات وهذا كله أيضا مقتضى لغة العرب وليس مجازا، بل هو من الحقائق التي هي عند العرب لغوية أو عرفية. فلما جاء الإسلام صارت الحقيقة الأصلية هي الحقيقة الشرعية، وبعد ذلك الحقيقة اللغوية ثم الحقيقة العرفية. هو أهل البدعة في الحقيقة يريدون القضاء على الحق، فلما يجي هو بيحصل ايه؟ بيحصل انه دائما الاحتكاك باهل الكفر يؤدي الى المشاكل، فيجي اهل الكفر، معظم اهل الكفر ممثلة، يعني عقيدة الوثنيين اليونان والرومان ثم الوثنيين اليهود والنصارى عقيدة ممثلة مجسم، يعني يقول ربنا له ايده ويعمل لك كده، يقول لك زي دي بالظبط. ولذا انت تخش الكنيسة يقول لك اهو ربنا تمثال واقف اللي هو المسيح عليه السلام، يقول لك هو ده ربنا، ادي ايده وادي رجله وادي عينه وادي صبعه، فدول معطلة. بيجي ناس مع غيرة على الدين يقوم يقول لا مش ممكن، وفين في الصفات كلها، يقول طب ما طب ازاي ما حد ادي ايد ايد ربنا اهي وانتم عندكم في القران باليدين وبالبصرين، يقول لا مش المقصود الايدين، مقصود النعمتين. هرب من الباطل الى باطل، وعالج الحمى بالطاعون، هرب من الباطل إلى الباطل وعالج الحمى بالطاعة، ماشي كده؟ فده اللي بيحصل. فبيجي وبعدين يجي غلاة النفاة دول، يجي حد تاني يرد على غلاة النفاة فيعقل. لكن أهل السنة دايما هم أهل الإيه؟ أهل الحق، أهل الحق. هل بسلام؟ يعني إيه بسلام؟ السلام عليكم. يخش يقول السلام عليكم يعني؟ لا يخش، ما تقولش السلام عليكم إلا إذا كان في حد